أتيت الحياة فكنت الحياة لها وارتقيت بها في أنا وكانت مع التيه تمضي بعيدا فكنت الدليل وكنت النجاة أتيت الحياة فكنت الحياة لها وارتقيت بها في أنا وكانت معي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. إخوة الإيمان، في هذه الحلقة يطيب لنا أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة خليل الرحمن فضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله كل خير. نرحب بكم بداية فضيلة الأستاذ الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. نبدأ هذا اللقاء بالاتصال الأول معنا الآن. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله كل سنة وانتم سالمين.
الله يسلمك.
تقبل الله طاعتنا وطاعتكم يا رب، يزع عليكم السنة الجاية بعفادات البال الجميع.
أمين.
والله يا خالتي يا أبو الحسن بدي أسألك هالسؤال. أنا كنت أروح الجامع كل سنة بالتراويح أصلي، بس السنة يعني كتير كتير هيك ما قدرتش وهيك وقعت عائجر انكسرات، والبنات والبناتي وكنايني وبناتي ولادي كلهم يعني لو أفلتهم ولا واحدة منهم بتصلي. إني كنت برمضان صلاة التراويح العشاء والتراويح أئم فيهم، بس أنا السجود اللي على الكرسي عشان إجري ولا كل الصلاة تامة الصلاة على النبي وما شاء الله. بس بدي أسأل الشيخ إن شاء الله أنا عملت عمل صحيح ولا كيف؟
ان شاء الله تسمع الاجابه
ان شاء الله. والله ينش لك وكل سنه وانت سالمين ثاني مره، والله يجزيك خير.
الله يجزيك الخير، بارك فيك والف سلامه لك يا حجه. ناخذ اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله يبدأ بالنقطه، مال اليتيم عليه زكاه ولا لا؟
مال اليتيم ماشي. من وين حضرتك يا اخي الكريم؟
من قلقيل يراد عرجة.
من اي منطقه؟
من قلقيل.
قلقيل، حياك الله، ان شاء الله اسمع الاجابه يا اخي.
ماشي،
حياك الله. معنا أيضا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله أخي الكريم، تفضل.
الله يعطيك العافية.
الله يعافيك، تفضل.
ممكن أسأل سؤال بس تسألت المفتي؟
نعم بيسمعك. من حضرتك أخي؟
من غزة.
حياك الله، تفضل.
بالنسبة للقبلة في الصلاة،
سمعتش أول الكلام.
القبلة في الصلاة؟
أيوة، القبلة في الصلاة يعني علمنا اتجاه فيه خطأ في المساجد وفي دفن الأموات. حاليا إحنا بالنسبة لدفن الأموات لدفنه سابقا يعني في المراحل القادمة على غير القبلة، الآن بندفن على اتجاه القبلة، هل نحول القبور القديمة أو ماذا نصنع فيها؟
ماشي، إن شاء الله أسمع الإجابة.
يعني بطريقة إن شاء الله من غير نبش ممكن نحول القبر إلى القبلة أم بدون نبش؟ إذا
كيف بدك تحوله بدون نبش؟
كيف؟
كيف بدك تحوله بدون نبش؟
تحول بدون نبش بدنا نعمل له قالب إن شاء الله من المعدن وننزله حواليه ونحركه لاتجاه القبلة ونشيل القالب عنه.
لا 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 لا، إن شاء الله منحنا.
نعم، تابعنا أخي الكريم، إن شاء الله تسمع الإجابة.
جزاك
حياك الله جميع، الله يقضيك. ومعنا أيضا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. الله يعافيك، تفضل.
أبو البراء من الخليل.
من وين حضرتك؟
من الخليل.
من الخليل، حياك الله، تفضل.
الحلقة من سلسلة الأدلة سألت عن الحديثين.
نعم، وتستمع للإجابة. نعم، يدخل الجنة واحد من كل ألف.
أيوة،
ويدخل
بإذن الجنة بإذن الله.
نعم، حياك الله، إن شاء الله تسمع الإجابة أخي، حياك الله. أبو البراء معنا. نعم، إذن هذا سؤال في الحلقة السابقة ونستمع عليه إن شاء الله في هذه الحلقة. معنا اتصال الآن. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، تفضل أخي الكريم. من حياك الله، من وين حضرتك؟
من كل.
أهلا وسهلا بك.
يا غلبك، بالنسبة لسنة الوضوء.
نعم.
هي مؤكدة.
مؤكدة.
سنة مؤكدة.
ماشي، إن شاء الله نسمع الإجابة يا أخي.
بالنسبة لصلاة المغرب، في لها سنة وضوء صلاة المغرب بما إنه صلاة بعد العصر.
صلاة.
قصدك يعني توضيت أنت قبل ما يأذن المغرب.
قبل المغرب.
ماشي ماشي. إن شاء الله.
بالنسبة لسؤال سأل مش الحلقة الماضية اللي قبلها ما سمعت الجواب.
ايش هو يا اخوان؟
تبحث في الموضوع من بين كل 100
نعم
واحد يدخل الجنة ومن بين كل 1000 يدخل واحد الجنة.
الاخ سأل عنه هل قبل
قبل قليل سأل عنه، ان شاء الله نسمع الإجابة اخي الكريم
ان شاء الله.
حياك الله تابعنا. وناخذ اتصالا اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم.
تفضل اخي.
ابو محمد بن نابلس.
حياك الله وسهلا.
بدي اسال سياده المفتي.
تفضل اخي.
اي ناسبت اخ الي.
نعم.
منع عني بنت سارت بنت الي.
ايش يا اخي؟
حكم الشرع في هذه.
مش فاهم انا.
اعيد السؤال.
ناسبت اخ الي.
ناسبت اخ.
شو
اعطيته
ابنك ايش؟
زوجت زوجت بنت لابنه.
زوجت بنتك لابن اخوك؟
اي نعم.
شو المشكله؟
ف منع بنتي تيجي عندي، شو حكم الشرع في هذه؟
ماشي ان شاء الله اسمع الاجابه اخي الكريم.
السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله انا بدي اسال سياده المفتي سؤال.
نعم.
اول حاجه بدي اشكرك على هذا البرنامج الحلو لانه كل اثنين وخميس بسمع.
حياك الله اخي الكريم.
الله يحييك.
الله يتقبل منكم. صح.
نعم. انا من بيت عوا بدي اسال سؤال. انا ابوي ملوش إلا أخت واحدة.
نعم.
الحين بدي أسأل إنه هل بيطلع لها النص ولا الثلث؟
أعد أعد والله. أعد.
والدك ملوش إلا أخت؟
أبوي إله أخت واحدة.
مات جدك وترك أبوك وعمتك.
أبوي وعمتي. بس يعني واحد وواحدة.
متى مات جدك؟
مات جدي زمان.
انت بتقول قبل 92؟
جدي مات قبل 92 في الثمانينات.
ماشي
الحين ما لوش الا اخت واحدة
اللي
عمتي. بدي اسال كمان يعني تابع لك نفس السؤال. الحين قاعد ابوي بده يبيع اخوي قطعة ارض من هذا الارض اللي اخذها من ابوه من سيدي. هل بيطلع له يبيع بدون موافقة عمتي ولا بيطلع لهش؟
بده يبيع لابنه.
بده يبيع لابنه اللي هو اخوي من الارض اللي اخذها. استع ما هو معطاش اخته اللي هي عمتي. انا بقول له يابا ما بيجوز لازم تعطي عمتي. وبعدين اشتري تبيع. وبقول لا بيجوز. بدي استفهم يعني عن السؤال.
ماشي يا اخي الكريم.
وانا بقول له بيطلع لها النص لانه انا في قرأت في القرآن وبعرف انه كانت واحدة فلها النص.
ماشي
ان شاء الله تسمع الإجابة.
شكرا جزاك الله كم.
العفو حياك الله. معنا ايضا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. الو. تفضل يا اخي الكريم. الله يعافيك. اتفضل بس الصوت مش واضح. يا ريت يكون صوتك اوضح. تفضل. يعني لا زال في تشويش. تفضل.
بدي غلبك هالساعة بجوز الواحد يعطي الزكاة عط المال لأخوه العزاب الفقير.
يعطى الزكاة لأخوه العزاب الفقير.
يعني انه مخلص تعليمه وكذا وما فيش معه.
ماشي ان شاء الله اسمع الإجابة اخي الكريم.
حياك الله.
الله يبارك فيك. معنا ايضا مكالمة اخرى. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل اخي.
أخي الكريم أنا اسمي راعي العماوي بكلمكم من أمريكا. كل عام وانتم بخير. عاد الله عليكم شهر رمضان والعيد الفطر بالخير والبركة.
الله يبارك فيك. عارف
يمكن الوقت متأخر الآن لكن سؤال إذا تكرمت لفضيلة الشيخ. يوم العيد دخلت على الصلاة وكانت يعني كان الإمام بكبر بعد التكبيرة الثالثة. يعني أنا ضيعت ثلاث تكبيرات من
تكبيرات
الإحرام عند الصلاة. فهل الصلاة فيها نقص أو لا؟ هذا هو السؤال الكامل. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.
حياك الله أخي الكريم. تابعنا إن شاء الله سمع إجابة. حياك الله.
يعني فاتك التكبيرات الزوائد.
نعم.
مش عارف هذا بده يضل كيف على الخط ولا في
لا وقت. هو بتابعنا إن شاء الله على الإنترنت.
على الإنترنت. نعم. إن شاء الله.
نأخذ هذا الاتصال الأخير. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل اخي.
يعطيكم العافيه.
الله يعافيك. تفضل.
بدي اسال الشيخ. والله
نعم بيسمعك. من وين حضرتك؟
من رودي بنابلس.
أهلا وسهلا تفضل.
يجوز للمسلم أن يتزوج مسيحية أو يهودية وتبقى دينها؟ هاي سؤال.
ماشي.
وما هي الحجامة وما فوائدها وكيف تحدث يعني في الإسلام أو وسؤال يعني هنا بنشتغل هيك في نقاش بيصير بين بعض يعني كان يزيد عدد الزوجات على زمن الرسول يعني أكثر من 4 لين سبايا الحرب وملك اليمين عفوا ملك اليمين أو شغلات يعني
ماشي إن شاء الله تسمعنا
جابر حياك
الله. الله يعافيك ويبارك فيك. إذا نتوقف عند هذا السؤال نبدأ بالإجابة لو تكرمتم فضيلة الأستاذ دكتور. سؤال للحج مازن من نابلس عن صلاتها كإمامة في بقريباتها في صلاة التراويح في شهر رمضان المبارك، وقالت إنها يعني بسبب يعني مرضها نعم لا تستطيع الركوع والسجود بالشكل التام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم اجعل أعمالنا في هداك وفي رضاك، وانصرنا على من عداك. اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وبعد، أولا أسأل الله أن يشفيها ويعافيها يا رب، وثانيا أن تجمع نساء بيتها من بنات وبنات أبناء وكناين وما إلى ذلك، هذا شيء ممتاز ومبارك وأسأل الله أن يتقبل. أنا نصيحتي إن شاء الله ربنا يكتب لها الحياة وإلهم وفي طاعته، إنه في رمضان القادم اللي تأم واحدة تكون عندها كفاءة لكن تكون قادرة على القيام والسجود، لأن هذه أركان. لتفصيل المسألة أكثر، إذا كان المصلي المفرد قادرا على القيام ولم يقم فإن صلاته باطلة، بل إن ترك أي ركن من أركان الصلاة مع القدرة عليه يبطل الصلاة. الآن نحكي للمفرد، إذا عجز الإنسان عن أداء أي ركن يسقط عنه هذا الركن، حتى لو لم يستطع لا قيام ولا ركوع ولا سجود وكان مستلقي على ظهره، يصلي ولو إماء وصلاته صحيحة إن شاء الله. الآن نيجي لمن يصلي إماما، هل يصلي القاعد إماما؟ هل يصلي القاعد إماما وخلفه أناس يصلون بصلاته؟ وكيف يصلون؟ هل يصلون قعودا أم يصلون قياما؟ اللي بدأت في جوابي قلت الأحوط خروجا من الخلاف في هذه المسألة أن يؤم إنسان قادر على أن يؤدي الأركان كلها، لكن لو فرضنا أنه أم إنسان وكان عاجزا عن القيام أو عاجزا عن، طب ليش أنا بقول احتياطا؟ لأنه إنما جعل الإمام ليؤتم به، فحتى من ضيع حالنا قيام وما إلى ذلك. لكن لو عجز، فالذي ثبت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مرض موته وأمر أبا بكر أن يصلي بالمسلمين، فلما خف المرض قليلا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر يصلي بالمسلمين إماما بناء على توجيه النبي صلى الله عليه وسلم له، فخرج ليصلي مع المسلمين، فأتى المسجد فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر قائم يصلي بالناس أراد أن يجلس إلى جانب أبي بكر ليصلي بصلاة أبي بكر، يعني ليكون أبو بكر إماما، فاستأخر أبو بكر لما حس بقرب النبي صلى الله عليه وسلم منه، فأشار له النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى كما هو، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر. معنى هذا الكلام يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قاعدا، وأبو بكر والصحابة رضي الله عنهم جميعا يصلون خلفه قياما. ففي مثل هذه الحالة الحجة فعلت زي الأمر هذا. لكن احنا عشان يعني للاحتياط في أمور العبادة ننصح انه اللي يئم يكون قادر على أداء أركان الصلاة كاملة بإذن الله.
نعم، يعني الصلاة صحيحة لكن الأولى أن يكون الإمام سليما
بإذن الله، حتى لو كان الإمام جالسا لأنه عاجز عن القيام وصلى خلفه الناس فيصلون وهم قائمون، وإن شاء الله ربنا يتقبل
إن شاء الله. بارك الله فيكم. الآن ننتقل لسؤال الأخ المستمع من منطقة قلقيلية، يسأل عن مال اليتيم، هل تجب فيه الزكاة؟
نعم، الراجح أن الزكاة تجب في مال اليتيم، وهو رأي جمهور العلماء لعموم الأدلة، أن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وعندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا اليمن قال: أعلمهم، أعلم أهل اليمن أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين غني بالغ وغني صغير أو غير بالغ. ويؤيد هذا أيضا ما رواه الإمام مالك في بلاغاته، وروي أيضا مرفوعا لكن الأرجح أنه بلاغا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قول عمر، يعني هو موقوف على عمر: من ولي يتيما فليتجر في ماله حتى لا تأكل ماله الصدقة. فهذا معنى ذلك أنه الزكاة واجب عليه. طيب من الذي يخرجها؟ ولي اليتيم أو وصي اليتيم القائم على هذا يخرج زكاة هذا المال، هذا الأرجح. وإحنا قلنا في أكثر من حلقة إنه الزكاة من معانيها النماء والبركة، فاللي بيخرج الزكاة إن شاء الله الله ببارك له في ماله وبنميله إياه بإذن الله
إن شاء الله. بارك الله فيكم. الآن ننتقل لسؤال الأخ المستمع من منطقة غزة، يسأل عن الاتجاه في القبلة، وكان سؤاله عن دفن الأموات باعتبار
وأول شيء عن الصلاة.
نعم صحيح.
الآن بالنسبة للصلاة الواجب إذا تيقنتم، وأنا سئلت مثل هذا السؤال قبل جزء حلقتين، وبديش كل واحد يصير يشتري له بوصلة بعشرة شيكل ولا بمئة شيكل ولا هذا يجي يقول للناس أنتوا صلاة كذا. إذا أي واحد أجي شكك في القبلة لابد من تشكيل لجنة من الخبراء عن طريق وزارة الأوقاف ليحكموا أن القبلة صحيحة أو غير صحيحة. الآن نقول تيقن أن القبلة غير صحيحة، فالواجب فورا بعد أن تيقن في الفريضة التي تليها أن نتجه نحو القبلة، ولا عبرة إن والله المحراب في هيك انحرفنا على المحراب 10 درجات 20 درجة مش عارف إيش، هذا لا عبرة له. أحسن طريقة إما إذا الله في معطيهم وسع يعني سعة من المال يجيبوا سجاد جديد ويفرشوه بطريقة اللي يكون مستقيم مع القبلة، اللي يكون مستقيم مع القبلة، فبيجي الواحد بيقف وبكون يم إذا وقف عدل على السجاد هذا بكون متجه القبلة. والله كان من أول فرشين وسجاده كويس ولا محمش، بحطوا خيط، بحطوا أي إشارة اللي يبينوا أنه القبلة، أو بحطوا إشارة على الحائط بيقولوا عليها اتجاه القبلة ليعرفوا الناس أنه هذا هو اتجاه القبلة. هذا بالنسبة للمسجد. بالنسبة للأموات فدفن الميت على القبلة سنة، والوارد في هذا اتجاهان العلماء وكلاهما منطقي، أنه إما أن تكون يوضع الميت في قبره ورجليه باتجاه القبلة ونائم على ظهره بحيث لو أوقفته يصير واقف إلى القبلة، أو يوضع على شقه الأيمن ووجهه متجه إلى القبلة. وهذول يعني اجتهادين لأهل العلم. إحنا الآن حطنا وطلعت القبلة فيها انحراف. الآن أي عبث بالقبر وأي فتح للقبر وحتى والتكلف اللي بده يصير هذا كلها سنة، يعني المهم أن يوارى الميت التراب. فبالنسبة لمن مات ولا تحرك ساكن ولا تصيب أي ولا تقول لا أنا والله بعبث في الجثة ولا بدي أجيب قفص ولا مش عارف إيه شوف كم التكلف وكم هذا. والقضية إنها سنة. والآن غالبا يعني تلاقيهم أرموا يعني وتحللوا، وحتى لو ما تحللوا أنا أرى إنه سدا لذريعة يعني الاعتداء على كرامة الميت ورؤية الميت بشكل يعني بادي في التحلل وما إلى ذلك، كل هذه تعتبر مفاسد كبيرة. فأنا أرى إنه اللي مات الله يرحمه، لكن من الآن ننتبه كيف ندفن الموتى. وأؤكد على ما قلته في أول حديثي، لا يكون هذا بكلام واحد أو بكلام اثنين، بدنا لجنة تؤكد لنا إنه هذا الاتجاه الصحيح في للقبلة.
نعم، بارك الله فيكم. والآن ننتقل للأخ المستمع أبو البراء من الخليل، يذكرنا بالسؤال في الأسبوع السابق.
كتبته على ورقة يعني.
تفضل.
السؤال اللي سئلته أنا في المرة الماضية، قال لي في أحد الأئمة في المساجد يقول إن بعث النار من كل 1999، وفي رواية إن بعث جهنم من كل 199، فكيف نوفق بين هذين الحديثين؟ وقلت له أنا هذان الحديثان صحيحان، وفعلا حديث منهم في البخاري ومسلم وحديث منهم في البخاري. فالعلماء يعني أنا أحسن من أعجبني في الجمع بين هذين الحديثين ابن حجر العسقلاني صاحب كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري. طبعا في بعض الأجوبة اللي أجاب فيها أنا يعني رأيت أنا مش قوية، ولو بدي أذكرها للإخوة المستمعين بعضهم مش رايح يعرف معناها، بس أنا بذكرها لعله بعض طلاب العلم بيسمعونا يستفيدوا. يعني من الأوجه اللي أنا وجدتها ليست قوية، بقول إن الحديث يدل على بمفهوم العدد، ومفهوم العدد ليس حجة، وهذه قضية أصولية إنه دلالة اللفظ على الحكم بمنطوقه أو بمفهومه وما إلى ذلك، مش ندخل فيها. بس أنا عشان أقول إنه والله ذكر ابن حجر مثل هذا الكلام. من الأجوبة القوية إنهم حد يعني اللي بيقول من كل 1000 ينجو واحد، قال هذول اللي بيكون معهم يأجوج ومأجوج، واللي بيقول من كل 100 ينجو واحد بيقول بدون يأجوج ومأجوج، لأنه في بعض الروايات مذكور فيها يأجوج ومأجوج بالنص. برضو ذكروا من هذا، قالوا يعني مر ربنا سبحانه وتعالى يخرج من جميع الأمم قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم من كل 1000 واحد، يعني من أمم الأمة التي سبقت محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا جواب قوي، بيخرج من كل 1000 واحد، ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يخرج من كل 100 واحد. طيب كيف؟ لأنه مش في عندنا حديث يأتي النبي ومعه الرجل ويأتي النبي ومعه الرجلان، إذا نشوف نبي وبعث فترة طويلة وهذا وبيجيش له معه رجل. نوح عليه السلام لبث في قومه يدعوهم 1000 سنة إلا 50 عاما، وما أمن معه إلا قليل. فهذا الجواب قوي، يعني إذا إحنا بنقول من جميع الأمم قبل أمة محمد بما فيهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم بيطلع من كل 1000 واحد، لكن لو قلنا من أمة محمد لوحدها بيطلع من كل 1010، يعني من كل 100 واحد. يعني هذه بجوز أقوى الأجوبة اللي ذكروها. بعض الأجوبة قالوا بيخرج من كل 1000 واحد، هذا مش راح يدخل النار مطلقا، وبعدين بدخلوا البقية النار بكونوا عصاة ومش كفار، وبطلع منهم كمان 9، هاي بطلع من كل 1000 كم طلع؟ من كل 1000 بطلع 10، يعني من كل 100 بطلع 1. قلت أنا عبارة لما سألني الأخ السؤال وما زلت أؤكدها. أنا بقول عندنا قناعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق على الهوى وأن كلامه حق وصدق. فمع هذه القناعة اللي بتقولها إنه ما نشغلش حالنا بأي نص لا يترتب عليه افعل أو لا تفعل، يعني لا يترتب عليه عمل، لكن احنا للفائدة ذكرت هذا الكلام والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. والآن ننتقل ل نعم الأخ المستمع من القدس له سؤالان. سؤاله الأول عن سنة الوضوء، هل هي مؤكدة؟
هي اسمها سنة، أما الراجح والصحيح أنها ليست مؤكدة. بس أنا لما مرة جواب وقال لي واحد النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا صلاة بعد العصر، فهل يجوز أن أصلي بعد العصر؟ قلت نعم يجوز أن تصلي سنة ذات سبب، ولم أقل كلمة مؤكدة عشان يعني بس التوضيح. فسنة الوضوء سنة ذات سبب، يعني أنا مثلا الآن بعد ما خلص الحلقة بقول والله بدي أجدد وضوئي لأتهيأ لصلاة المغرب، بجدد وضوئي، لو أردت أن أصلي ركعتين لا حرج علي لأنني لا أتنفل مطلقا، وإنما أريد أن أصلي ركعتين بعد الوضوء فهي سنة الوضوء. لو دخلت المسجد قبل المغرب بعشر دقائق أو أكثر برضو بصلي ركعتين تحية المسجد لأنها ذات سبب، بصرف النظر مؤكدة أو غير مؤكدة. أما السنن المؤكدة فهي إما إن نقول 10 أو نقول 12 على يعني خلاف بالنسبة بالاتفاق ركعتين قبل الفجر، وهي آكد السنن لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها لا في حضر ولا في سفر، بخلاف باقي السنن الرواتب كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك هذه السنن في السفر. إذا قلنا 12 أربعة قبل الظهر، وإذا قلنا 10 ثنتين قبل الظهر وأربعة بعد الظهر وثنتين بعد المغرب وثنتين بعد العشاء، هذه هي السنن يسموها الرواتب وتسمى السنن المؤكدة.
نعم إذن إذا أراد أن يتوضأ عند المغرب فله ذلك أن يصلي،
ما في حرج. ما في حرج شهر. بس يتحرى عدم الصلاة عند سقوط الشمس وعند طلوع الشمس، يعني أنا بقدرها قبل الغروب بخمس دقائق ما يصليش، بأربع دقائق ما يصليش، ثلاث دقائق ما يصليش، لأنه هذه كان يعتقد الكفار أن الشمس تغرب وتطلع بين قرني شيطان، وكانوا يعني يصلون أو يعظمون هذه الأوقات، فلا نهينا أن نصلي في هذه الأوقات حتى لا نتشبه بالكفار ونعظم هذه الأوقات.
نعم بارك الله فيكم. والآن ننتقل لسؤال الأخ المستمع من نابلس. يقول الأخ أنه زوج ابنته لابن أخيه، وهذا الأخ أو ابن الأخ منع البنت من الذهاب لبيت أهلها.
طبعا أنا يعني بجاوب بناء على ما أسمع، غالبا بتكون هذه في إلها خلفيات وحيثيات، تكون أمور صغيرة وبتكبر وبتكبر وبدون ما تعالج. أنا بقول بكل المقاييس وبكل الاعتبارات يحرم على الزوج أو على أبي الزوج أن يمنع هذه الفتاة من زيارة أبيها أو زيارة أمها، هذا حرام. لكن أنا بقول مع كلامي هذا عليهم أن ينتبهوا للأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذا المنع، يعني لعله مثلا كثيرا أسأل بيجين واحد بقول لي يا عمي لما تروح البنت على أهلها تجينا راسة مقلوب وبتجينا بتعمل مشاكل مع زوجها، مش أنا ما بقول عن الحالة هذه يعني، بس بقول بشكل عام. فأنا بقول القضية الخلاف بين الأقارب يجب أن يبحث عن أسبابه الحقيقية ويعالج علاجا بأناة وبموضوعية وبتقوى الله سبحانه وتعالى، وهنيئا هنيئا هنيئا لمن عفا وصفح وأصلح، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وكما قلت ترفع أعمال العباد في كل يوم اثنين ويوم خميس إلا عمل رجلين بينهما شحناء وقطيعة، فيقال أنظر هذين حتى يصطلحا، أنظر هذين حتى يصطلحا، أنظر هذين حتى يصطلحا. القطيعة خطيرة، وأخطر ما تكون القطيعة إذا كانت بين الأرحام، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم فهذا أمر خطير. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فيعني إن شاء الله يكون يسمعني ويتعامل. ودائما أنا بذكر إخواني التعامل بين الأقارب وبين الأصهار وبين الجيران وبين المسلمين عموما، اجعلوه بالفضل ولا تجعلوه بالعدل. يعني الإنسان يحتسب وإن شاء الله ربنا برفع قدره عنده
إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. والآن ننتقل للأخ المستمع من بيت عوة وله سؤالان. سؤاله الأول يقول: والده ليس له إلا أخت واحدة، مات الجد، فيسأل عن حصة الأخت، هل لها نصف أم الثلث؟
هو قال وإن كانت واحدة فلها النصف. هذا الاستدلال في غير محله. هل إذا كانت واحدة ملهاش أخو معها، يعني إذا كانت من أصحاب الفروض. أما إذا كان ترك ولدا وبنتا ينطبق عليها قول الله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الآن فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. هذا لما لهنش إخوة ولا ما حد يعصبهن. وإن كانت واحدة فلها النصف. فحالتهم منطبقش عليها وإن كانت واحدة فلها النصف. إذا ترك جده 3000 دينار بالاتفاق، الأبو بيأخذ 2000 وعمته بتأخذ 1000 من التركة. لكن بالنسبة للأرض كان في القانون الأحوال الشخصية، وإذا ساعدتني الذاكرة اللي هو لحد 92 معمول به لحد 92، الأراضي الخارج حدود البلدية هو المنطقة اللي بحكي فيها بيت عوة ما كانش لا فيها بلدية ولا فيها مسح ولا شيء، هذه يسموها أرض أميرية. فالأرض الأميرية يعطوا الذكر مثل الأنثى، وبعدين تراجعوا في القانون وصاروا يعطوا الذكر ضعفي الأنثى لأن هذا هو الأرجح والأصوب. ووقت ما كانوا يعطوا الذكر مثل الأنثى، يعني ديش أقول الحكم خارج عن الإسلام لكنه حكم مرجوح، بيعتبروا أنه هذه الأراضي أميرية وإنت ما بتملك رقبتها، بتملك منفعتها، فيجوز للأمير أن يساوي بين الذكر والأنثى باعتبار أنه هو مالك رقبة الأرض الحقيقي. لكن هذا الكلام يعني مردود عليه، وما يعني أصبح معمولا به في قانون الأحوال الشخصية هو الإشي المعتمد وهو الإشي الصحيح، وهذا أنا ما أرجحه. بناء على الكلام الذي قلته، الواجب عليهم أن يتجه أبوه أو عمته أو أحد ذرية أبيه أو أحد ذرية عمته، أي واحد من ذريته، ويذهب للمحكمة، وأول عمل بده يعمل إشي اسمه حصر إرث، بحددوا الورثة وبحددوا نصيب هؤلاء الورثة. يعني لو قلت لك لا الذكر مثلا، أنت بدك تعمل بما يصدر من قرار في المحكمة حتى لا نبلبل الناس ولا نخربط أمورهم.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني يقول بأن والده يريد بيع جزء من الأرض لابنه، قطعة بجزء من الأرض، و يسأل هل يجوز له ذلك قبل أن تأخذ العمة حصتها؟
لا، الأصل لا يجوز له أن يتصرف قبل أن يقسم الأرض، كل واحد يعرف حصته. ولو فرضنا جدلا إنه باع، بدها هذه تكون من حصة الرجل وألا يعني يتعدى على حصة العمة. طبعا أنا بقول لو فرضنا جدلا، لكن الأصل أن لا يبيع وألا يتصرف إلا بعد التوزيع. بعد التوزيع ويعرف كل واحد حقه، بعدين كل واحد يتصرف حقه كما يشاء.
نعم، بارك الله فيكم. وبعد ذلك ننتقل لسؤال أحد الإخوة المستمعين، يسأل عن إعطاء الزكاة للأخ الفقير الأعزب، هل يصح ذلك؟
لا فرق بين ما يكون الأخ فقير أعزب أو غير أعزب. الأخ الفقير يعد من مصارف الزكاة ويجوز إعطاؤه من الزكاة، مع ملاحظة إنه ما يكونش في محاباة، يعني ما يكونش أنت يعني بدك تتأكد أنه فقره حقيقي، يعني تتأكد أنه من مصارف الزكاة. فإن كان يتصف بوصف الفقر فلا حرج من إعطاء الأخ الفقير من الزكاة، وتبين له أنه هذا زكاة، هذا مال له، حتى ما يشعرش أنه والله أخوي الله يجزي خير، والله نفعني، والله أنا مسجل هيا أنه في الدفتر ما بنسى هل فضل إن شاء الله إلا أرد لأولاده أو إن شاء الله لما أغنى. يعني أنا بقول الأمور الشرعية هذه لا بد من الوضوح فيها، فلا بد أن تبين له عشان ما يشعرش أخوك أنه والله في دين في رقبته وظل شاعر دائما حامل ثقل. أنت بتعطيه حق فرضه الله في مالك، سواء أعطيت أخاك أم أعطيت أخ لك في الله من إخوانك المسلمين.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل لسؤال الأخ المستمع من أمريكا الذي اتصل بنا، وكان سؤاله عن صلاة العيد. يقول دخل إلى صلاة العيد وقد فاتته التكبيرة الثانية والثالثة
من الزوائد.
من نعم
لا حرج، يعني ترك التكبيرات الزوائد في مثل هذه الحالة لا يؤثر على صحة الصلاة، ولو نسي الإمام بعض هذه التكبيرات الزوائد، يعني يفكر انه مكبر في الركعة الاولى السبعة غير تكبيرة الاحرام وطلع مكبر خمسة او ستة، لا حرج عليه وصلاته ان شاء الله كاملة. فهذه التكبيرات الزوائد ليست هي سنن، ليست لا من اركان الصلاة ولا من واجباتها، فهو يعني ما في عليه اي حرج في هذا، وإن شاء الله ربنا يتقبل منا ومنه.
آمين رب العالمين، بارك الله فيكم. وننتقل الآن لأسئلة الأخ المستمع من رجيب قضاء نابلس، له ثلاثة أسئلة. سؤاله الأول: هل يجوز للمسلم أن يتزوج من امرأة مسيحية أو يهودية وتبقى على دينها؟
نعم يجوز للمسلم أن يتزوج من مسيحية أو من يهودية وتبقى على دينها بالشرط الذي وضعه القرآن الكريم. قال الله عز وجل: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أقدان. إذن يحل لنا أن نتزوج المحصنة من أهل الكتاب. معنى المحصنة من أهل الكتاب يعني العفيفة، يعني إذا كانت كتابية وتعتبر أنها ممارست الفاحشة أو العلاقات في دائر خارج الحياة الزوجية تعتبرها أنه لا هي عيب ولا هي حرام كما هو الآن موجود في الغرب، فيحرم أن يتزوج منها، لأن القيد في جواز نكاح الكتابية أن تكون محصنة، ومعنى محصنة هنا أي عفيفة، هذا قيد مهم. ووضع الفقهاء قيودا أخرى برضو مستفادة من عموم الأدلة الشرعية، ألا تكون هذه الكتابية داعية لدينها وعقيدتها حتى لا تؤثر على الذرية. من الشروط أنا اللي بقول ما وضعهاش الفقهاء لأنها ما كانتش موجودة بس الآن لازم نركز عليها، ألا يكون نظام الدولة اللي بدك تتزوج منها هذه المرأة بقول انه الاولاد حق لامهم، معنى ذلك انت بدك تضيع اولادك، وهذا لا يجوز من ناحية شرعية انه يتبعوا امهم في دينها او يضيعوا، او الولد له حق الاختيار ما شاء، الولد لازم يكون على دين ابيه، فهذه نقطة مهمة. بناء على ذلك يعني لا، لو قال مجتهد انه اغلب النساء الغربيات من النصارى واليهود لا يحل الزواج منهن لا يكون متجاوزا، لانه اغلبهن اما ان تكون غير محصنة او يكون نظام الدولة بعطيها حق الاولاد، ولو صار تفريق انه يكونوا الها وهي اللي تربيهم زي ما بدها، وهذا أمر خطير جدا. ومن هنا يعني أقول لإخواني المغتربين من أبناء المسلمين إنه إما أن تتزوج من بلدك من هنا أو أن تتزوج مسلمة من هنا، والجاليات الإسلامية الآن كثرت وفي كل بلد في جاليات إسلامية، فإن يعني كانت يهودية أو نصرانية تتأكد من هذه القيود التي ذكرتها لك.
نعم بارك الله فيكم. الآن ننتقل للسؤال الثاني للأخ المستمع من رجيب، يسأل عن الحجامة. ما هي وما فوائدها كما قال؟
والله في الأحاديث الصحيح، في الأحاديث الصحيحة وهي كثيرة، وفي البخاري ومسلم، شفاء أمتي في ثلاث: شربة عسل، شرطة محجم، ولسعة بنار، في رواية أو كية بنار، وما أحب أن أكتوي، وفي رواية وأنهاكم على الكي. فالحجامة فيها بركة وفيها شفاء. النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في أكثر من موطن، الآن لا يحضرني أعدته، لكن أشهر شيء في الحجامة أن تكون في الكاهل. يعني وين الكاهل بالضبط؟ يعني لو الواحد حرك كتفه هذه الترق، ولما يعني الكتف، عظمة الكتف هذه من الخلف لما تتحرك يم أسفلها مباشرة من جهة هنا ومن الجهة الثانية، هذا يعتبر هو أشهر مكان للحجامة الذي يقوم به الأطباء أو المختصون بهذا الأمر. وأثبت العلم الحديث أن الحجامة لها فوائد كثيرة، لأنها تخرج الماء، يعني شبه المنطقة هذه اللي بيقول عنها الكاهل، كيف في البيت لابد يكون في مكان يجمع فيه النفايات مثلا، فقالوا هذه كريات الدم الحمراء اللي بتموت أو بتشيخ كلها بتتجمع في المنطقة هذه، فلما أنت تعمل لها حجامة يعني أنت كمان إيش بتسوي؟ بتأخذ بتخرج هالأمور الفاسدة والأمور اللي مش كويسة. زائد أنه في الحجامة بيعملوا مع التشطيب عشان يسحبوا الدم، بيستعملوا أغلبهم بيستعملوا يعني بولع ورقة أو بولع خرقة بسبيرت أو شيء، فهذه برضو بتجيب اللسعة بالنار، فهي لها فوائد الصحيح كثيرة جدا. وأنبه أنه الواحد عليه أن يتنبه لنفسه وأن لا يجري الحجامة إلا عند إنسان خبير، وأفضل دائما تكون عند طبيب، لأنه هو اللي بيعرف لو بده يصير أي مضاعفات. واحد يقول لي أيام النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يعملوا عند طبيب، لأن لو كان في طبيب كان النبي صلى الله عليه وسلم عملها عند طبيب، لأن لا يجوز الإنسان أن يفرط في جسمه، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الثالث عن تعدد الزوجات، هل كان يزيد عن 4 زوجات سابقا؟
قطعا لا. ودليلي على ذلك لما أسلم غيلان الثقفي وكان تحته 10 نسوة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر 4 وفارق سائرهن. فلو كان يباح للمسلم أن يجمع في عصمته في وقت واحد أكثر من 4 نساء لما شتت النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسرة، وأمر غيلان الثقفي أن يختار 4 من زوجاته وأن يفارق سائرهن. أما هو ذكر يجوز أن يكون الإنسان أكثر، يعني يكون عنده 4 زوجات وأن يكون عنده من الإماء والسرايا أي عدد أن يكون، هذا في أيام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وفيما بعد. الآن انقطع الرق، يعني الإسلام يتشوف لتحرير الرق مش للاسترقاق، وما كان الرق إلا من باب واحد اللي هو باب الاسترقاق في الحرب، وكان من باب المعاملة بالمثل. يعني لو صار الآن مواثيق دولية إنه يا عم ما فيش رق وهو الآن موجود، فنحن المسلمون أول الملتزمين بهذا الكلام. طب لو إنه صار وصاروا يسترقوا من المسلمين بنكون عم نسترق منهم أيضا، فهذا بالنسبة. وإلها أحكام خاصة، موضوع الإماء والتسري وما إلى ذلك. بقول كونها مش موجودة ما نشغلش حالنا في الحاجات هذه، فنشغل حالنا بس بالأشياء اللي بتكون بمقدرتنا وتفيدنا، هذا بكون أحسن.
بارك الله فيكم. الآن نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا على صفحتنا على الفيسبوك. يقول الأخ المستمع أبو النور: ما هو حكم شراء السيارة عن طريق البنك العربي بالحملات الجديدة بدون دفعات أولى وبدون فوائد كما قال؟
أنا يعني بناء على السؤال بقول له جائز، لكن الحقيقة هي مش بدون فوائد. يعني في عملية ربوية بين البنك وبين معرض السيارات، وأنت سبب في هذه العملية. لأجل هذا يعني إن لم يكن الأمر حراما ففيه شبهة. أنا ما بدي أعطي جزم فيه، لأنك أنت بتمارس، يعني أنت شاري السيارة لا تمارس العملية الربوية، ولو مارست العملية الربوية قولا واحدا بقول لك حرام، لكن انت برضو تسببت في عملية ربوية بين البنك الربوي وبين وكيل السيارة او بين معرض سيارات او مستورد السيارة. فانا بقول يعني اللي ما فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وانا مع كوني ما اعطيتش الجواب يعني جزم، اذا احب واحد ان يسأل غيري فيعني له ذلك.
نعم بارك الله فيكم. وسؤال اخر للاخ حاتم يقول: ما حكم العمل في شركة التأمين لشاب صيدلاني يعمل على صيدلاني يعمل على قراءة الوصفات الطبية ويتأكد هل أن التأمين يغطي هذه الوصفات أم لا، وليس له علاقة بإجراءات عقود التأمين؟
والله أتوقع إن شاء الله أنه ما في مشكلة إن شاء الله.
إن شاء الله نعم بارك الله فيكم. سؤال للأخ محمد: ما حكم الأعراس الجماعية وذلك بصمد العرسان مع بعضهم البعض؟
إذا كان العرسان الرجال مصمودون مع بعضهم بعض والنساء في جهة مجاورة ولا يرى من هذه المرأة شيء، يعني أنا كأني شفت أكثر مرة في التلفاز إنه المرأة مغطي على وجهها، فإذا كانت مغطية على وجهها فلا حرج في ذلك. أما أنا بديش الآن أجاوب على صمد الرجال والنساء، بدي أقول فكرة الأعراس الإسلامية فكرة ممتازة وفيها تخفيف على الشباب اللي بدهم يتزوجوا وحاجاتهم البيولوجية بتفرض عليهم يتزوجوا، لكن لا يقوون على الزواج لأجل التكاليف الباهظة التي أسهمنا كلنا في تجذيرها ويعني خلينا نقول العمل بها واعتبارها عادات وتقاليد غير منفكة. فأنا بشجع فكرة الأعراف الإسلامية وبقول يعني هنيئا لرجال الأعمال، هنيئا للأثرياء اللي ممكن يتبنوا بعض هذه تكاليف بعض هذه الأعراف الإسلامية، إن شاء الله لهم أجر كبير. وبقول للي بدهم يعملوا مثل الأعراف، كلما تحريتم الشرع، كلما تحريتم الفصل بين الرجال والنساء، كلما كان العرس أبرك إن شاء الله وأوفق للشرع. لكن لو فرضنا جدلا في عرس جماعي، وأنا ما يعني ما رأيت مثل هذه الأعراس، بس بدي أفرض أنا في عرس جماعي ويصمد العرسان وبتكون العروسة بمفاتنها ويراها الأجانب، فهذا حرام وهذا عمل شنيع وقبيح.
نعم بارك الله فيكم. وهنا سؤال لإحدى الأخوات تقول، أو اسمها مسلمة تقول: السلام عليكم، ما حكم الأغاني التي يقال عنها إسلامية؟ وأيضا هل يجوز للفتاة في يوم زفافها أن تختار أغاني عادية بصوت رجال وترقص عليها لعريسها؟
الأغاني التي تقال إنها إسلامية أو الأناشيد لا شيء فيها، بل إحنا بنشجع عليها. ودائما بنذكر بعبارة لابن القيم رحمه الله بيقول في الفوائد التي تتعلق بالفتوى: إذا منع المفتي المستفتي من محذور وكانت حاجته تدعو إليه وجهه إلى البديل المباح. لما إحنا نمنع من سماع الأغاني الماجنة، الأغاني اللي فيها تمجيد بالفاحشة أو بالرذيلة أو فيها عبارات كفرية أو عبارات تصطدم مع الشرع، إحنا بنشجع كل التشجيع على الأغاني اللي الأناشيد الإسلامية أو الأغاني الإسلامية فيها المعاني الممتازة. الآن الأغاني غير الإسلامية اللي بسموها إذا ما كانش فيها كلام كفر، ما كانش فيها تمجيد للفاحشة، ما كانش فيها بداءة، لا حرج. بس أنا لما قلت ما كانش يعني لو جينا نبحث مش راحين نلاقي أغاني مثل هذا. فأنا أهيب بكل عروس إن يكون عنده شخصية قوية وتكون يعني طاعة لله إنها تشترط إنه أنا بدي أغاني إسلامية.
نعم بارك الله فيكم. إذن مستمعين الكرام، إلى هنا نصل في نهاية هذه الحلقة من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. في ختام هذا اللقاء الطيب لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله كل خير. بارك الله فيكم فضيلة الأستاذ الدكتور وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. إخوة الإيمان، وكذلك أشكر لكم حسن استماعكم على أمل التواصل معكم بإذن الله تبارك وتعالى عصر يوم الخميس. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنت الدليل وكنت النجاة، أتيت الحياة فكنت الحياة لها، وارتقيت بها في أنا، وكانت معتي تمضي بعيدا، فكنت الدليل وكنت النجاة.